إيران اليوم يقدم لحضراتكم هذا البرنامج عند الواحدة والنصف في الساعة 2:33 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 2:33 في الساعة 2:44 الشريعة. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 2:51 عند 3:36 تأتيكم درر البلاغة. الإسلام ونمط الحياة عند 3:47 في الساعة 3:59 علي عليه السلام وعماله. الأناشيد المختارة تأتيكم في الساعة 4:12. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري، وهو يتلو على مسامعكم من الآية 36 حتى الآية 46 من سورة الشورى. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثل فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ودق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
بما
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة يوسف. إخوة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، تحية طيبة لك. يجيء دور إخوة يوسف بصفتهم أبطالا ثانويين من الدرجة الثانية بعد البطل يعقوب من حيث تحركاتهم في القصة. أما من حيث الأفكار فإن دورهم في القصة يجسد ظاهرة الحسد بأعتى أشكالها. إن الحسد على وفق التصور الإسلامي له يعد أحد الدوافع الملحة في الطبيعة الإنسانية، حتى إن المشرع الإسلامي صوره لنا دافعا لا تكاد تخلو منه نفس إنسانية، بما في ذلك نفوس عظماء الرجال وأتقيائهم. كل ما في الأمر أن الأتقياء لا يترجمون حسدهم إلى عمل، بل يحتفظون به مجرد مشاعر وأحاسيس. من هنا جاء حديث الرفع المشهور الذي لا يحاسب الإنسان على 9 أنماط من السلوك، منها ما يكره عليه وما يضطر إليه وما لا يطاق، ثم الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد. ولقد تحدثنا مفصلا في دراساتنا في علم النفس الإسلامي عن ظاهرة الحسد من الوجهة النفسية والتكييف الدافعي لها من خلال وجهة النظر الإسلامية. أما الآن فحسبنا أن نشير إلى الحسد بنحو عابر ما دامت دراستنا للقصص القرآني منحصرة في الجانب الفني منه. ويكفينا من ذلك أن نقرر أن الحسد على وفق حديث الرفع المتقدم يشكل دافعا ملحا لا يحاسب الإنسان عليه ما دام مجرد أحاسيس أو مشاعر. أما إذا ترجمت هذه الأحاسيس إلى عمل من خلال اللسان مثلا، كمن يحاول أن ينتقص من شخصيتك بدافع من الحسد، أو من خلال اليد كمن يحاول الاعتداء عليك، أو السعي لإيقاعك في مكروه أو شدة، حينئذ يظل هذا السلوك عرضة للمسؤولية، حيث يتحمل الحاسد مسؤولية سلوكه تبعا لحجم الجريمة التي تصدر عن الحاسد. إن الحسد في أقصوصة أو حكاية قابيل هو الذي دفع قابيل إلى القيام بجريمة قتل، كما لاحظنا في دراستنا لأقصوصة قابيل وهابيل من قبل. وفي قصة يوسف عليه السلام يقدم النص القرآني المبارك نموذجا جديدا من السلوك الحاسد، متمثلا في السلوك الذي أقدم عليه إخوة يوسف، ونعني به إلقاءهم إياه في الجب. والآن لنحاول متابعة النظر في سلسلة الأحداث والمواقف التي رافقت هذه العملية من خلال الدور الذي اطلع به إخوة يوسف بصفتهم أبطالا ثانويين في القصة. لقد أدرك يعقوب عليه السلام عندما قص عليه يوسف عليه السلام حلمه، وعندما رأى هو بنفسه حلما في هذا الصدد أدرك أن إخوة يوسف سيتحرك الحسد من خلال أعماقهم ما دام يوسف أثيرا لدى والده ويحظى بحنانه، بخاصة أنه كان صغيرهم وكان أجملهم وجها. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى أخ صغير آخر لهم هو بنيامين، لذلك حذر يوسف عليه السلام من أن يحكي حلمه لإخوته، إلا أن يوسف قص الرؤيا عليهم، وفعلا جاء رد الفعل على قص الحلم عليهم في شكل محاولة شريرة سبقتها مشاعر وأحاسيس واضحة الانتساب إلى الحسد، إذ قال بعضهم لبعض: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. إن هذا الحوار الجمعي بين الإخوة يكشف عن تحرك الحسد في أعماقهم ما دام الأمر متصلا بيوسف وأخيه لأبيه وأمه، فهذا الانتساب وحده كاف في تفجير الحسد، مضافا إلى ذلك أنهما كانا صغيرين، والصغير عادة يظل موضع حسد الأكبر منه. يضاف إلى ذلك التفوق في الملامح الجسدية، وهذا عنصر مثير ثالث للحسد. أما العنصر الرابع المثير للحسد فهو إيثار هذين الصغيرين لدى أبيهما. وأخيرا كان الحلم هو المثير أو المنبه الأكبر على تفجير الحسد، حيث أدرك الإخوة تماما أن نجم أخيهم سيتألق، لأن رمز الحلم هو سجود الأحد عشر كوكبا له، بل سجود حتى الشمس والقمر له أيضا. إذن لنا أن نتصور كم سيكون حجم الحسد كبيرا لدى الإخوة ما دام الأمر يصل إلى ذوبان شخصياتهم تماما، وإلى تلاشيها قبال شخصية يوسف عليه السلام. من هنا جاء رد الفعل والاستجابة على النحو الذي قصه القرآن الكريم علينا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن تحاورهم فيما بينهم في أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهما منهم يفصح عن مرارة المشاعر التي تلف أعماقهم، بل إن قولهم ونحن عصبة يجسد قمة المشاعر الحاسدة، ومعنى قولهم المتقدم إنهم جماعة يتعصب بعضهم لبعض ويعين بعضهم البعض الآخر. هذا النحو من التفكير بعقلية العصبة إنما يكشف عن أعماق لم تصل إليها يد التهذيب بعد، بل إنهم ذهبوا إلى أكثر من ذلك. لقد دفعهم الحسد إلى أن يتهموا أباهم بالضلال، لقد قالوها صريحة: إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن كم هو حجم الحسد هنا؟ إنه لبالغ أشد مستوياته خطورة، حيث نتوقع أن يترتب على هذا الحوار فيما بينهم تخطيط لمؤامرة ضخمة تتناسب حجم الحسد المتفجر في أعمق أعماقهم. إن النص القرآني المبارك من الوجهة الفنية يهيئنا لأن نتوقع حدوث تآمر بيوسف، فتحذير يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام من أن يقص رؤياه على إخوته يهيئنا لمثل هذا التوقع، كما أن طبيعة الحوار الجمعي الذي تم بين الإخوة على النحو الذي لاحظناه يهيئنا لتوقع المؤامرة الكبيرة على يوسف. كل هذه الإرهاصات الفنية تعدنا بمؤامرة ذات حجم كبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفيه، سعي لجودك أعشق التعجيل، أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا، أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة، إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا، كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير محور حديثنا في هذا اللقاء. يواصل الغرب سياساته الخرقاء من منطق استعلائي خاون لا فائدة فيه، فاقد للبريق، فهو لا يزال يعيش أحلام الحقبة الاستعمارية التي تعيش على قاعدة يحق للغرب ما لا يحق لغيره، وهي قاعدة فاشلة تشكل أساسا لسياسات الدول الغربية تجاه باقي دول العالم. وعلى هذا الأساس شهد العالم في السنوات الأخيرة أمثلة كان فيها الباب مفتوحا أمام النيل من مقدسات الأديان والمجتمعات تحت عنوان حرية التعبير، تماماً كما حصل مع مجلة شارلي إبدو الفرنسية التي استغلت كل مناسبة للنيل من المقدسات الإسلامية، وهي الآن تعود لتجرب حظها العاسر بمثال جديد عن التبجح الغربي بمبدأ حرية التعبير في التطاول يستهدف إيران، حيث نشرت صورا مسيئة للمرجعية والمقدسات الدينية والوطنية وتنال من رموز وطنية لها من المكانة المشرفة في العالم الإسلامي، وطالما وقفت بحزم بوجه المستعمرين والكيان الصهيوني، ما يجعل من التطاول عليها إهانة بالغة للإيرانيين، وهو ما دفع بطهران إلى توجيه الرد الفوري والحازم، حيث استدعت الخارجية الإيرانية سفير باريس لديها نيكولاس راش وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الرسوم المسيئة، وأغلقت جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في طهران كخطوة أولى في سياق الرد على هذه الإهانة، فيما شجب مدير الحوزات العلمية في إيران الخطوة بشدة واعتبرها تطاولا على المسلمين. المراقبون يرون أن ما صدر من المجلة الفرنسية ليس مستغربا، كونها ساهمت في نشر الكراهية طوال سنوات وكانت مرآة لسياسات الغرب في هذا السياق، ولكن مقولة حرية التعبير فهي شماعة استخدمها الغرب لتبرير هذه الأفعال اللا أخلاقية، بينما أقام الدنيا ولم يقعدها عندما كان أحدهم ينتقد هذه الدول، فالمجلة لم تحترم مبدأ حرية التعبير. وخلال ادعاءاتها الواهية تعاملت بازدواجية كشفت عن زيف تلك الادعاءات حين طردت أكبر رساميها موريس سينيه بعد رسم ساخر انتقد فيه نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي متهما إياه باعتناق اليهودية للزواج من ثرية يهودية. ولم تحترم حرية التعبير حين استدعت السفير الروسي لديها في آذار مارس الماضي بعد نشر السفارة الروسية رسما ساخرا يصور أوروبا بالمرأة المريضة، بينما يقوم الأمريكي والناتو بحقنها بفيروسات العنصرية والنازية الجديدة وغيرها. واللافت أن فرنسا لم تعتبر فرنسا ذلك حرية التعبير، بل اعتبرته إهانة لها، بينما تدافع اليوم عن رسوم مسيئة للمقدسات الإسلامية وتقول إنها حرية تعبير. إن خطوات فرنسا تكشف مدى زيف مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي يتبجح بها الغرب، فهي لا تعترف بها أو فهو لا يعترف بها حين تكون ضده ويستخدمها سلاحا لاستهداف الآخرين لتحقيق مصالحه في ازدواجية معايير فاضحة، الأمر الذي يعني أن الغرب لا يزال متخلفا عن الركب الإنساني ولا يتجرأ حتى أن يسأل نفسه لماذا استعمر دول آسيا والهند وأفريقيا وقتل مئات الآلاف بل الملايين من المدنيين الأبرياء باعتبارها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من سنستضيف طبعا في هذا اللقاء بعد قليل إن شاء الله الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران عبر الهاتف، ونتحدث معه إن شاء الله حول محورنا لهذا اليوم، الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير، في برنامجنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. وفي الواقع هناك اتهامات لفرنسا بتحريك أدواتها مثل مجلة شارلي إبدو وغيرها ضد إيران، لأن الحكومة الفرنسية لا تتجرأ على مواجهة الجمهورية الإسلامية إلا من خلال هذه الأدوات الرخيصة وتحت شعارات مثل حرية التعبير وما إلى ذلك التي يتبجح بها الغرب، لكن عندما يحين دور ما يقدسه هو فإن هذا سيكون انتهاك وسيكون جريمة وسيعاقب عليه مرتكبوه وما إلى ذلك. نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحيات.
حياكم الله دكتور. أولا ما قراءتكم لي يعني هذه الرسوم المسيئة في شارلي إبدو الفرنسية؟ طبعا هذه المجلة معروفة بإساءاتها للمسلمين، للمقدسات المسلمين، وهذه ليست المرة الأولى التي تبادر إلى مثل هذه المبادرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة إن مجلة شارلي إبدو وهي مجلة فرنسوية تحت سيادة صندوق الوكالة اليهودية في فرنسا، ومعروفة بإساءتها إلى المسلمين، والهدف منها الإيغاء وتصعيد بين المسيحيين والمسلمين في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا، لأن هنالك خشية أعرب عن هذه الخشية المفكرون اليهود إذا جاز التعبير في فرنسا، بأن المسلمين الآن أصبحوا جالية مهمة في فرنسا ويجب طردهم حتى تستطيع فرنسا السيطرة خلال العقود الغادمة. وهذا يدل على أن هنالك الصهاينة وراء هذه المجلة شارلي إبدو، وهي ليست المرحلة الأولى وليست الإجراء الأول، بل هنالك عشرات الإساءة إلى المسلمين وخاصة رموز الأمة الإسلامية. ولهذا السبب هذه المجلة هي ممولة من صندوق وكالة اليهود في فرنسا، ومعروفة بعدائها ضد الجالية المسلمة في فرنسا والدول الأوروبية.
طيب لماذا حركت فرنسا برأيكم أدواتها كمجلة شارلي إبدو ضد إيران؟ هل هذا يعني أن باريس لا تتجرأ على مواجهة إيران إلا من خلال الإعلام؟
نعم، فرنسا كانت طالعة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، وكان الإعلام الغربي وخاصة الإعلام الفرنسي يؤجج الصراع ويحث الشباب في المواجهة مع أركان الحكومة والاعتداء على الممتلكات العامة. فرنسا لعبت دورا هاما نيابة عن الصهاينة ضد الجمهورية الإسلامية، وبعد فشل فرنسا في إثارة المشاكل والنعرات الطائفية في إيران، الآن حركت وقامت بتحريك مجلة شارلي إبدو لضرب الاستقرار في إيران وإثارة الجالية المسلمة في فرنسا ضد إيران وضد الأمة الإسلامية. وهذا يدل على أن هذه المجلة هي لها أجندة وأهداف من خلالها الإساءة إلى الأمة الإسلامية والإساءة إلى المرجعية في الجمهورية الإسلامية والشيعة بالتحديد، وهذا يدل على أن هنالك آليات وأدوات إعلامية تستخدمها الصهاينة في فرنسا لمواجهة إيران إعلاميا وسياسيا.
طيب كيف تنظرون إلى تبرير الحكومة الفرنسية بأن يعني هذا يأتي في إطار حرية التعبير، ليس هناك حدود لحرية التعبير في فرنسا، ويعني هي ربما حاولت أن تشير إلى إيران بأنه هذا المفهوم ليس موجود عندكم وأن إحنا بلد ديمقراطية وبلد حرية تعبير وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى ذلك؟
يعني ما شاهده العالم خلال السنوات الماضية وبالتحديد الأسابيع الماضية عندما هاجم المتطرفون المركز الثقافي الكردي في فرنسا، وقام الأكراد والجالية الكردية في فرنسا بالاحتجاج، وهنالك عشرات الجرحى وعشرات من المحتجزين الآن لدى القوات الأمنية الفرنسية، وهذا يدل على شيء، يدل على أن فرنسا ليس كما تدعي، لا يوجد فيها حرية الرأي، وهنالك ادعاءات بهذا الشأن، وفرنسا هي أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية الجالية في فرنسا، الجالية المسلمة وغير المسلمة في فرنسا، وهذا يدل على أن فرنسا أرادت ترويج أفكارها الصهيونية والمتطرفة في أرجاء الدول الإسلامية.
طيب، إذا كانت فرنسا تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لماذا تمنع صحفها من التطرق إلى جرائم القوات الفرنسية في فترة استعمارها لأفريقيا مثلا في الجزائر وغيرها؟ حتى الآن مستمر الاستعمار الفرنسي في أفريقيا، أليس الاعتراف يأتي في سياق حرية التعبير؟
يعني هنالك قوانين صارمة للتعتيم على الأخبار وعلى الأبحاث المتعلقة بجرائم الجيش الفرنسي في الجزائر والدول الأفريقية، وخاصة في تونس والدول الأفريقية الأخرى. حتى الآن هنالك عقوبات صارمة ضد من يتطرق على موضوع الهولوكاست وموضوعات حساسة أخرى فيما يتعلق بقتل الناس الأبرياء في الجزائر والدول الأخرى. ففرنسا أكثر تعتيما للصحف وللأبحاث الحساسة، ولهذا السبب لا يوجد حرية مطلقة في فرنسا كما تدعي.
طبعا لا ننسى الفيلسوف المسلم روجيه غارودي أيضا، الذي كتب عن المحرقة ويعني حاول أن يخرج الحقيقة أو يطلع على الحقيقة أو يظهر الحقيقة في هذا الأمر. كيف تعاملوا معه وكيف يعني عومل بكل قسوة في فرنسا؟
نعم بالتحديد هنالك قوانين صارمة، هنالك موضوع التواجد الصهيوني في فرنسا. على سبيل المثال هنالك صندوق تابع للوكالة اليهودية في فرنسا، وهذا الصندوق هو يمول بشكل مباشر الجيش الصهيوني في قمع الانتفاضة الفلسطينية وقمع الشباب في فلسطين. والحكومة الفرنسية قامت بالتحديد البرلمان الفرنسي قام بإصدار قوانين يمنح الوكالة، صندوق الوكالة الدولية، الوكالة اليهودية في فرنسا بالحرية التامة لنقل وإرسال المساعدات المالية إلى الكيان الصهيوني، ولم يكن هنالك ضرائب تشمل هذا الصندوق الذي هو قيمة المساعدات اليهودية للكيان الصهيوني تصل سنويا إلى 20 مليار دولار. ومنح البرلمان الفرنسي الحرية وإعفاء هذا الصندوق من الضرائب، وهذا يدل على مدى تلاصق رجال السياسة في فرنسا.
حتى يعني بين كلامك دكتور
اليهودية وعدائهم المستفحى ضد المسلمين،
حتى يعني بين كلامك حتى أنهم لم يسمحوا بدفن روجيه غارودي الذي يعني أعلن إسلامه عام 1982، لم في عام 2012 عندما توفي لم يسمحوا بدفنه إسلاميا، وبضغوط لوبيات وما إلى ذلك اضطرت أسرته إلى إحراق جثته.
نعم، الفيلسوف روجيه غارودي كان قد أشهر إسلامه وقام بالدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية، وتعرض إلى ضغوطات وسجن خلال حياته عدة مرات في فرنسا، وكان هنالك اعتداءات على بيته وعلى عائلته، وهذا يدل على العداء الفرنسي.
نعم،
كل من يتطرق إلى مواضيع حساسة ويدافع عن قضايا حقوق الإنسان وعن الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة وعن القضايا والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الفرنسي وقام بها في السابق. والآن الاضطهاد يشمل كل الجالية الأفريقية والمسلمة في فرنسا.
طيب أيضا يعني فيما يتعلق بنفس مجلة شارلي إبدو قامت بإقصاء كبير موظفيها لمجرد انتقاده لنجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي عندما قام بنشر رسم ساخر منه. كيف يمكن النظر إلى هذه الإزدواجية حتى في نفس هذه المجلة التي هي أصلا مجلة ساخرة وتدعي أنها يعني تمارس حقها في الدفاع عن حرية التعبير بالإساءة للمقدسات، لكن فيما يتعلق بهذا الأمر السياسي انتقاد نجل ساركوزي يتم إقصاء هذا كبير الرسامين في المجلة؟
يعني حقيقة المجلة شارلي إبدو تتطرق إلى مواضيع تمس الجالية المسلمة والمسلمين بالعالم. هذه الأمور تندرج في إطار السياسة المزدوجة التي تتبناها الفرنسية السابقة والحالية، لأن فرنسا تدعي بأنها هي مهد الديمقراطية وتدافع عن الحريات وتنتقد الديكتاتوريات والأنظمة الديكتاتورية، ولكن هذا شكليا ولا ليس في فرنسا حرية الرأي وحرية التعبير. وهذا يدل على أن فرنسا تستخدم الازدواجية والنفاق فيما يتعلق بموضوع حرية الرأي والديمقراطية.
نعم دكتور حسن، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الغرب وزيف شعارات حقوق الرأي والتعبير، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع ضيفنا الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هانزادة، يعني خطوة شارلي إبدو وفرنسا هذه جاءت بالتزامن مع إحياء إيران والعالم الإسلامي ومحور المقاومة والممانعة، الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني. برأيك هل الأمر مقصود؟
نعم بالتأكيد كان هنالك قصدا وكان هنالك سياسة واضحة، و تزامنت هذه الإساءات مع الذكرى الثالثة لاستشهاد البطلين الشهيد قاسم سليماني وأبو مجدي المهندس، والإساءة إلى المرجعية وإلى الرموز الإسلامية جاء بقصد وبهدف وأجندة خاصة. ولهذا السبب هذه المجلة تقوم بين حين وآخر بمناسبات حساسة وهامة للتطرق إلى بعض المواضيع المسيئة إلى الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية ورموز الشيعة في العالم. ولهذا السبب هذا التوقيت جاء في ما يتعلق بذكرى استشهاد الشهيد قاسم سليماني وهو مقصود.
طيب إذا كانت يعني هذه الخطوة من فرنسا، برأيكم كيف يمكن مواجهتها هذه الخطوة من فرنسا ومن غيرها؟ طبعا ليست فقط فرنسا فقط يعني تهتم بهذه الإساءات وهذه الأمور.
يعني في الحقيقة هنالك الجامعة العربية وهنالك الأمة الإسلامية والمنظمات الإسلامية، منظمة الإسلامية في جدة وهنالك منظمات إسلامية أخرى، يجب عليها أن تقوم بتبيين الأهداف التي يستهدفها وتهدفها المجلة والإعلام الفرنسي، ويجب تأسيس وتشكيل وإقامة حوار بين المسلمين وبين المسيحيين سواء في الدول الأوروبية أو الدول الإسلامية.
نعم.
لأتطرق على فيما يتعلق بموضوع الإساءة ضد الأمة الإسلامية من خلال هذا الإعلام الصهيوني الفرنسي، ولهذا السبب هنالك مهمة للمنظمات الإسلامية لتبيان الحقائق ومواجهة الإعلام الغرب المسيء للأمة الإسلامية، لأن هذه الأمور لا تخدم مصلحة الشعوب الأوروبية، وسيكون هنالك نقاش حاد وعداء بين الأمة الإسلامية وبين الدول الغربية وخاصة المسيحيين، وهذا يدل على أن هنالك مخطط صهيوني وراء هذه الإشاعات.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. ونتابع أحبتنا الكرام من مشاركة بعثها لنا سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع له.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، تحية طيبة لكم. منذ متى الغرب يرعى بحقوق الإنسان أو يرعوي من أجل حقوق الإنسان؟ هذا الأمر طبعا لا ينطلي على الناس المتعلمين والفاهمين والذين يكون فكرهم ناضجا أو الذين يكون فكرهم مثلا غير مؤدلج بأدلجة معينة أو الذين عندهم عقيدة راسخة أو الذين يعرفون عدوهم من صديقهم. أما الذين هم عكس ذلك فهؤلاء مساكين طبعا عندما يصدقون أن الغرب هم من أدعياء الديمقراطية أو راعين الحرية أو حرية التعبير. أسألكم بالله تعالى، أين حرية التعبير في الغرب عندما قامت المظاهرات في بريطانيا في لندن في فترة الثمانينيات، يعني أيام رئيسة وزراء إنجلترا مارغريت تاتشر؟ على ما أظن هي في الثمانينيات أو أول التسعينيات حقيقة، يعني لست متأكد، لكن كانت هناك مظاهرات كثيرة للعمال المتواجدين في إنجلترا بسبب قلة مصروفاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم. أتت الشرطة البريطانية وضربت المحتجين ضربا عنيفا أدت إلى تكسير وجوه وعظام المتظاهرين، وقطعت الإنترنت. يعني ركز معي عزيزي الزميل الكريم، قطعوا الإنترنت في إنجلترا في ذلك الوقت، وقطعوا جهات الاتصال، وقطعوا الصحافة. أي تغطية صحفية على هذا الموضوع يعني يحاسب عليه يعني حسابا عسيرا. ففي يوم من الأيام بعد انتهاء هذه الحادثة، وخصوصا بعد دخول الجيش البريطاني والذي يعني تمكن من قمع الاحتجاجات بالكامل، سألوا مارغريت تاتشر في مؤتمر الصحفي بعد هذه الأحداث: لماذا فعلت هذا؟ وهناك حقوق إنسان وهناك حرية تعبير، لماذا فعلت هذا الأمر؟ فقالت لهم: إذا تعرضت يعني بريطانيا إلى هزيمة أمنية أو إذا تعرض الأمن البريطاني إلى الخطر فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان بالكامل. هم هكذا. جولدا مائير كانت تقول: من المؤسف أن الرأي العام العالمي ليس معنا، ولكن هذا جيد لأنه ليس مدفعا ضدنا. أي إنهم لا يكترثون بأي شيء من أمور حرية التعبير أو حقوق الإنسان، ولكن إذا أصبح هذا الرأي عبارة عن رأي مثلا قاصف لحقيقتهم السوداء وكاشف لكل سوءاتهم فإن في تلك الساعة سوف يعملون كل العمل على كم الأفواه وقمع الحرية.